بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال: قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وقال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الطريق الثاني لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الباب. الحديث الأول بمعنى هذا الحديث وهو عند البخاري في موطنين كما تبين معنا في الدرس السابق. من لطائف الإسناد الذي معنا أنه من نسخة علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر، فعلي بن حجر له نسخة مطبوعة، أخذ مسلم هذه الصحيفة من شيخه وقرأها عليه، فانتقلت في صحيحه حرفا بحرف، فالكتاب أثبت كما يقولون ما في القطاس أثبت مما في الرأس، فالضبط ضبطان: ضبط كتاب وضبط صدر. فمسلم في صحيحه نقل من صحف حديثية إما أنها لمشايخه أو لمشايخهم فمن بعدهم، وكانت عند مشايخه فنقل منها وسمعها أو قرأها. ما في حديث علي بن حجر السعدي برقم 254 هو عين ما في كتابنا، إلا أن في الحديث ائتوها دون الواو هنا وقتوها، أما ما في حديث علي بن حجر السعدي برقم 254 دون الواو. لو طلبنا فسألنا ما هو الحكم على الإسناد الذي بين أيدينا، ما هو الحكم على الإسناد الذي بين أيدينا؟ من المعلوم أن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي صدوق يهم، وأما والده فهو ثقة، فالإسناد الذي في إسناده الذي فيه راو قيل عنه صدوق يهم، ماذا يقال عنه؟ إسناد حسن. ومن المعلوم أن في الصحيحين أسانيد كثيرة حسنة، فلا أظن أنه لما قال العلماء جميع ما في الصحيحين الصحيح المراد بالصحيح الحد الاصطلاحي، وإنما المراد بالصحيح أنه على نقيض الضعيف، فكل ما في الصحيحين صحيح ينهض للاحتجاج ويستدل به، ولكن جل الأسانيد من صنيع مسلم ما ذكر حديثا مستقلا برأسه فيه راو في حفظه مغمز. وهذه الفائدة التي ذكرتها لكم تكرارا ومرارا وأحببت أن أذكر بها في بداية هذا الدرس، أن عمل البخاري في صحيحه أدق إذ تحاشى أصالة من في حفظه شيء، بينما مسلم عمله أشق إذ درس من فيه من في حفظه المغمز عرض رواياتهم وألفاظ عرض رواياتهم وألفاظهم على روايات الموازين ثقات، تلحظون بمثل حديث فلان بمثل حديث فلان، تذكرون هذه الأشياء؟ إيش لما يقول بمثل حديث فلان؟ يعني حديث فلان هذا هو الميزان، هذا هو الميزان الذي يقاس به من في حفظه شيء. فنزل ليرفع التفرد وليدلل على دقة متناهية وعلى جمع شامل واستيعاب بالروايات، فحذف تارة ألفاظ طريق فيها شيء وإن كانوا من الثقات، كما حذف من الطريق الأول لفظ ابن عيينة عن الزهري لأنه انفرد عن سائر أصحاب الزهري بقوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وجل بل جميع أصحاب الزهري رأوا الحديث عنه بلفظة فأتموا. وينبني على هذا فائدة تأتي عند الشارح إن شاء الله. نمر على بعض الفوائد على عجلة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها، في لفظ البخاري إذا سمعتم الإقامة، فإذا ثوب للصلاة إيش يعني ثوب للصلاة؟ إذا أقيمت الصلاة. وثوب من ثاب ثوب أي رجع، أي إذا رجع إذا رجع أو إذا رجع المؤذن للنداء بالصلاة. ومتى يرجع المؤذن للنداء بالصلاة؟ عند الإقامة. ومن انفرادات مذهب أبي حنيفة رحمه الله سنية التثويب في الصلاة للأمراء والسلاطين والقضاة المنشغلين بأحوال الناس، قالوا يسن أن بين أيديهم يؤذن المؤذن أو يقيم المقيم قبيل إقامة الصلاة حتى يذكرهم بأن الصلاة قد فاتت أو قد قربت أو قد دنت، وهذا لا دليل عليه، لكن المراد بالتثويب ها هنا الإقامة. وقد ورد في حديث أبي قتادة وهو الحديث الآتي في الباب برقم 155 إذا أتيتم الصلاة، والمراد إذا أتيتم الصلاة تشمل إيش؟ تشمل الأذان وتشمل الإقامة وتشمل ما قبل الأذان. لكن إذا كانت عند سماعك للإقامة يكره في حقك العجلة مع مظنة فوت الركعة أو تكبيرة الإحرام، فكيف يكون الحكم إذا كنت قد سمعت الأذان فتعجلت؟ الكراهة من باب أولى، الكراهة تكون من باب أولى. إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، لا تسعون. لو قال قائل الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، الله يقول فاسعوا إلى ذكر الله، والنبي يقول إيش؟ النبي يقول أنتم تسعون، كيف الجواب؟ الظاهر أن الآية تخالف الحديث. الجواب دائما تمالك نفسك عند التعارض، تمم النص ثم فكر. الحديث قال فلا تأتوها وأنتم تسعون إيش؟ وأتوها وعليكم السكينة. واللفظة التي بعدها وأتوها وأنتم تمشون. إذن مقابل المشي الجرم، فهذا هو المنهي عنه. والآية فاسعوا إلى ذكر الله وإيش؟ وذروا البيع. فالسعي في الآية غير السعي في الحديث، فالذي يقابل السعي في الآية ترك البيع، فاسعى واترك بيعك وتعال. هذا المعنى من السعي، هو عين المعنى هو عين السعي في الحديث. فلا تسعون وأتوها وأنتم تمشون، ذاك سعي وهذا سعي، فذاك واجب وهذا منهي. فالسعي الذي يقابله الجري منهي عنه، والسعي الذي يقابله ترك البيع يوم الجمعة واجب بنص القرآن. فإن اشترك السعيان في اللغة إلا أن تتمة الحديث وتتمة الآية تدلل على أن كل سعي خاص بمعنى، خاص بمعنى دون الآخر. إذا توب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة. لو طلبنا إعراب عليكم السكينة، إيش يكون الإعراب؟ السكينة مبتدأ مؤخر، وعليكم في محل رفع خبر مقدم، والجملة كلها في محل نصب حال. فهذا يظهر المعنى، هذا الإعراب يظهر المعنى. يمكن أن يقال عليكم السكينة، ممكن تكون السكينة منصوبة على الإغراء، أو يقال عليكم اسم فعل، تكون عليكم اسم فعل بمعنى ائتوا تعالوا، أو ائتوا أو الزموا، لاحظ أن يقال الزموا السكينة. فيمكن أن يقال أن عليكم السكينة، وجل رواة صحيح مسلم روى الحديث بالرفع لا بالنصب، وإن كان النصب وجها محتملا. وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا المراد من حديث الباب، وهذه اللفظة لها فوائد عديدة تأتينا إن شاء الله قريبا. قال فإن أحدكم إذا كان يعمل أن يقصد ويترك ما سوى الشيء الذي توجه إليه، فإن أحدكم إذا كان يعمل إلى الصلاة أن يقصدها ويترك غيرها، فإن أحدكم إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو في صلاة. إيش المراد فهو في صلاة؟ هو في ثوابها وهو في أجرها، ولا يمكن أن يقال إنه في فعل الصلاة لأنه بعد هو في طريقه للصلاة. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم فهو في صلاة، أي الذي يخرج من بيته قاصدا فريضة الله منذ أن خرج إلى أن يعود، أجره أجر المصلين، ولكن لا ثواب لمن لا حسبة له. الاحتساب والنية. ورحم الله أبا شام المقدسي شيخ الإمام النووي، كان يقول لو كان الأمر بيدي لجعلت فقيها في كل مسجد لا عمل له إلا أن يدرس الناس فقه النية. فالإنسان لما يستحضر أنه منذ أن خرج إلى أن يعود فهو في صلاة، فهذا أجر. هذه بعض الفوائد، قليل منها عند المصنف، نأتي للطريق الثاني.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
تطيفة هذا الإسناد إيش نقول؟ تفضل. صحيفة همام طيب أسألكم سؤال، هذه اللطيفة كاللطيفة التي قبلها، هذا من صحيفة وذاك من صحيفة، وصحيفة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، جل ما وقع في مسلم من طريق شيخه محمد بن رافع النيسابوري القشيري، فهو بلديه، شيخه محمد بلديه ومن عشيرته، بلدي مصنف بلدي مسلم ومن عشيرته أيضا. وكانت عادة العلماء قديما أن الطالب يبدأ في الطلب بأخذ العلم عن شيوخ البلد، ثم لما تشتد النهمة ولا يجد ما يشبع الجوع ينتقل إلى البلد المجاور ويبقى يتسع حتى يطوف على علماء الأرض. فالظاهر أن سماع مسلم من شيخه هذا كان مبكرا ووجد عنده صحيفة همام. لكن السؤال، ها هنا كعادته وكما مر بنا غير مرة أن مسلما يقول هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله، هذا صحيفة وتلك صحيفة، لماذا يفعل فقط مسلم مع صحيفة همام هكذا دون غيرها من الصحف؟ لماذا يفعل مسلم مع صحيفة همام هكذا؟ إيش يعني يفعل هكذا؟ يقول وذكر أحاديث، فقط يفعل مع صحيفة همام. لماذا؟ لأن صحيفة همام لها إسناد واحد لا ثانية، بخلاف سائر الصحف أسانيدها متعددة ومختلفة. ولذا الذي يحفظ رواية همام عن معمر عبد الرزاق عن همام عن معمر عن أبي هريرة يحفظ الأحاديث في مسلم إسنادها واحد. هذا الحديث في صحيفة همام برقم 110، ابن العراقي في طرح التثريب 362 قال أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق ولم يسق لفظه، وهذا خطأ بين إذ اللفظ بين أيدينا. وأورد صحيفة همام الإمام أحمد في الثاني من المطبع من الطبعة الميمنية من مسند الإمام أحمد، والجزء 16 من طبعة الشيخ أحمد شاكر، أورد الصحيفة بتمامها. والحديث الذي معنا في مسند الإمام أحمد طبعة شاكر الجزء 16 صفحة 197، والعجيب أنه وقع في طبعة أحمد شاكر ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وصوابها وما فاتكم فأتوا. رواية فقبو من حديث أبي هريرة محفوظة من طريق ابن سيرين عنه، وهي الطريق الآتي. رواية فقبو محفوظة من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهي الطريق الآتي. هذا الحديث في مصنف عبد الرزاق الجزء الثاني صفحة 288. نستفيد، نقف وقفات سريعة على المثل، نذكر بعض الفوائد المهمة. إذا نودي بالصلاة، أي نداء، الأول ولا الثاني؟ الثاني، المراد الثاني. إذا سمعتم الإقامة عند البخاري، وإذا ثوب في الرواية التي قبلها، فالروايات الأخرى تفسر النداء بأنه النداء الثاني ويدخل النداء الأول بدلالة الأولى. فإذا كنت قد سمعت الإقامة فليس لك أن تتعجل، والفوت قد يلحقك، فكيف إذا كان الفوت مأمونا؟ فالكراهة من باب أولى. قال: فما أهربكم تصلوا وما فاتكم فأتموا. استدل جماهير أهل العلم بهذا الحديث أن الركعة تدرك إذا أدرك المأموم شيئا من الصلاة ولو في الجلوس الأخير، خلافا للمالكية، فاشترطوا حتى تدرك الصلاة جماعة أن يدرك المأموم ركعة. وهذه المسألة ستأتينا مفصلة عند مسلم في الباب بعد الآية، وهنالك البسط والحديث على هذه المسألة إن شاء الله. متى تدرك الصلاة جماعة؟ متى تدرك صلاة الجمعة؟ هل يشترط إدراك الركعة؟ ومن لم يدرك الركعة في الجمعة هل يأتي بركعتين أم يأتي بأربع؟ إيش الصلاة قلنا؟ الصلاة يأتي بركعتين، لأن الجمعة تصلى قبل وقتها. لو أن رجلا أدرك إماما يصلي الجمعة قبل زوال الشمس وأدرك الجلوس الأخير، كيف يصلي؟ كيف يصلي أربعا وقت الظهر لما دخل بعد؟ هذا مرجح من مرجحات تأتينا في شرح بعد الباب الآتي إن شاء الله عند مسلم. من الفوائد التي فاتت في الشارح وهي مهمة: استحباب الدخول مع الإمام في الحالة التي هو عليها، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما أدركت صل، إذا الإمام ساجد اسجد، صلي مع الإمام وافعل ما يفعل، لا تنتظر. إن وجدت الإمام قائم من الركوع تبقى واقف حتى الإمام يسجد ثم يعتدل ثم يسجد ثم يقوم فتبقى تكبر معه. ما أدركت فصل، في هذا إشارة إلى الاستحباب في البدء مع الإمام حيث أدركته. وقد وقع في ذلك حديث صريح صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد الإمام راكعا أو قائما أو ساجدا، الحديث عند ابن أبي شيبة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على الحالة التي أنا عليها. من أدركني أو من وجدني راكعا، حديث هكذا عند ابن أبي شيبة، من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالة التي أنا عليها. فإذا وجدت الإمام ساجد لا تتأخر عن السجود، لا تنتظر حتى يقوم الإمام. من وجد راكع أو قائم أو ساجد. استدل الإمام البخاري وغيره بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أن من فاتته الفاتحة فأدرك مع الإمام الركوع فما بعده فعليه أن يأتي بركعة، إعمالا لحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والذي أراه راجحا مذهب الجمهور، لأن هذا الحديث مخصص باتفاق. كيف الحديث مخصص باتفاق؟ تأمل معي لفظ الحديث ولا تتأمل معي ما في، أو وإياك أن يسبق ما في عقلك أو ما في رأيك أو ما في قلبك إلى ذهنك. تأمل معي لفظ الحديث. لو أردنا أن نعمل بعموم الحديث: ما أدركت فصل وما فاتك فأتم، نريد أن نعمل بالعموم. ولا نخصصه ولا في أي صورة من الصور. مأموم جاء والإمام ساجد في السجدة الثانية، السجدة الأولى، ماذا أدرك من الصلاة؟ فتته من الركعة الأولى القيام والركوع والاعتدال من الركوع، وأدرك ماذا؟ أدرك السجدة الأولى والاعتدال بين السجدتين وإيش؟ والسجدة الثانية. لو أراد أن يعمل بظاهر لفظ الحديث وعمومه ماذا عليه أن يفعل؟ ما أدركت فصلي وما فاتك فأتم، يأتي بالركعة بالقيام ثم إيش؟ ثم الركوع ثم الاعتدال ثم يسلم، لأنه أدرك السجدة وما بعدها. فهل هذا صحيح؟ أم أن الحديث بلا شك مخصوص بأن ما لم يعتد به المصلي ولا يجعل ركعة يفعله ولا يحسبه؟ وقد ثبت عند الطبراني وغيره حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث لما جد راكعا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد، والواجب إعمال جميع ما في الباب، الواجب إعمال جميع ما في الباب، وبالتالي من أدرك مع الإمام الركوع أدرك الركعة، ومن لم يدرك فإن أدرك ما بعد الركوع أو إن أدرك التسبيح مع الإمام أدرك الركعة، فإن أدرك ما بعد الركعة ما بعد الركوع فيأتي بها ولكن لا يعتد بها ولا يحسبها ويأتي بالركعة تامة كاملة، والله تعالى أعلم. نأتي للباب الذي يليه أو للحديث الذي يليه، وهو حديث أيضا طريق من طرق حديث أبي هريرة من طريق ابن سيرين.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض عن هشام حا قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحد ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، صلي ما أدركت واقض ما سبقه.
هشام في الإسناد الأول من هو؟ هشام في الإسناد الأول هو هشام في الإسناد الثاني. هشام في الإسناد الثاني من هو؟ هشام بن حسان القردوسي، ثقة أثبت الناس في محمد بن سيرين، من أثبت الناس، أثبت الناس محمد بن سيرين هشام بن حسان القردوسي. كم راوي عن هشام وما الفرق بين روايتيهما؟ كم راوي عن هشام وما الفرق بين روايتيهما؟ كم راوي عن هشام؟ تفضل. اثنان، من هما؟ فضيل بن عياض الإمام الزاهد أبو علي خراساني المعروف، هذا واحد. الثاني، ثاني مين؟ ابن علي إسماعيل بن إبراهيم بن علي. ما الفرق بين روايتيهما؟ ماذا قال القاضي عياض؟ قال عن هشام. وماذا قال ابن علي؟ حدثنا هشام. ماذا قال عياض؟ هشام دون أن يسميه. والثاني اللي هو ابن علي قال ابن حسان، قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سريع عن أبي هريرة قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار. هل من فرق بين السكينة والوقار؟ هل من فرق بين السكينة والوقار؟ تأتي عند الشارع. السكينة تخص الهيئة النفسية، والوقار يخص الأعضاء الهيئة الظاهرية، وتأتي عند شارح شرح. قال صلي ما أدركت واقضي ما سبقك. هذا متعلق بعلماء الحنفية والمالكية أن الذي يدركه المأموم من الإمام وآخر الصلاة وليس أولها. لو أنا صليت بركعة الإمام في الثالثة والرابعة فالذي أصليه مع الإمام الثالثة والرابعة واقضي ما سبقك ثم أقوم وأقضي ما سبقني. إيش واقضي ما سبقك؟ إيش يعني؟ عند علماء الحنفية إيش تعمل؟ تبدأ بدعاء الاستفتاح لما تقوم، تأتي بالأولى لك تبدأ بدعاء الاستفتاح ثم تقرأ الفاتحة وتقرأ ما تيسر. ومن انفرادات مذهب أبي حنيفة أن الصلاة الرباعية يجب قراءة سورة قصيرة في ركعتين منها، ومن لم يقرأ ما تيسر في ركعتين من أربع فيجب عليه سجود السهو. واعتمدوا على رواية وردت عند مسلم، ولكن مسلم أورد إسنادها ولم يسق لفظها، وقد تقدمت وبينا ذلك مفصلا، وهي من حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا. فلفظ فصاعدا لفظ معلولة لم تصح. فقال الحنفية رحمهم الله: قال قراءة ما تيسر في ركعتين من واجبات الصلاة، هي تماما عندهم كالفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا. ولذا عنده المأموم لما لا يستطيع إلا أن يقرأ الفاتحة في ركعتين ماذا عليه؟ لما يقوم يأتي بركعتين ماذا يفعل في الركعتين؟ يقرأ الفاتحة ومتيسر، لأنه يقضي بناء على هذه الرواية: صلي ما أدركته واقضي ما سبق. وهذه رواية عن مالك، والأمر المشهور في مذهبه والمعتمد عنده أن المسبوق يكون في فعله أول الصلاة، وفي قوله يتم، في القول يتم وفي الفعل يقضي، في الأفعال يقضي وما عداه يتم. وتأتينا المسألة إن شاء الله أيضا مفصلة. نسمع حديث أبي قتادة وأورده مسلم رحمه الله من طريقين، وبهما قطع النووي الباء أي ختم الباء. نعم.
قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن المبارك الصوري قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا.
هذا الحديث عند البخاري، والبخاري التقى في إسناده مع مسلم في الإسناد الذي يأتي. ولذا لما نقرأ الحديث الآتي نذكر إسناد مسلم، نذكر إسناد البخاري وتبويبه. إسحاق بن منصور الكوسج المروزي ثقة من أشهر أصحاب الإمام أحمد، والإمام مسلم أخذ عن أحمد مباشرة وأخذ عن كبار التلاميذ. ولما التقى مسلم بأحمد سأله مسائل عدة، ومن مصنفات مسلم المفقودة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يمن علينا فنجد المفقود أو بعض المفقود من مؤلفات مسلم، فهو جواد كريم، والأيام قبالة ولا ندري بما تلد. فمن مؤلفات مسلم المفقودة مسائل الإمام أحمد. تخيل لو واحد مثل مسلم يلتقي مع أحمد ويسأله عن إيش سيسأله؟ سيسأله عن المشكل وعن الدقائق المفيدة. فلما يسأل الإمام إماما أكبر منه وأقعد وأسبق، فسيسأله عن الأشياء المفيدة. قال الكوسج إسحاق المنصور: أخبرنا محمد بن مبارك الصوري، هذا الصوري كان نزيل دمشق وهو قرشي وهو ثقة، ومعاوية بن سلام أيضا دمشقي ولكن كان يسكن حمص وهو ثقة، يحيى بن أبي كثير من اليمامة الطائف. ومن المعروف عن يحيى بن كثير أنه كان يدلس ويرسل. روى مسلم عن عكرمة عن يحيى، ورواية عكرمة عن يحيى فيها تخليط، عكرمة بن عمار عن يحيى بن كثير، وانتقدت على مسلم بعض الحروف في روايته عن عكرمة عن يحيى بن كثير. وسبق معنا كنتم تذكرون حديث عائشة: ويل للأعقاب من النار. وذكرنا أن عكرمة انفرد عن 10 من أصحاب يحيى بزيادة سبلان بين أبي سلمة وعائشة، وهذا وهم وقع في صحيح مسلم، وقد حكم بهذا الوهم جمع، ورجحنا توهيم ما وقع عند مسلم من زيادة سبلان في حين. كنتم تذكرون هذا الكلام قبل 8 أو 9 سنوات. لكن يحيى بن أبي كثير طائي اليمامي مدلس يرسل، ولكن ها هنا قال: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة. عبد الله بن أبي قتادة أنصاري مدني، دائما أنصاري مدني. روى عن أبيه الصحابي وقتادة الأنصاري أن أباه أخبره قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة. في رواية عند البخاري: فسمع جلبة الرجال. الجلبة التي سمعها جلبة الرجال، والمراد جلبة الرجال أي صوت وحركة، أو صوت حركة وعجلة الرجال، دبيب أقدام. النبي يصلي صلى الله عليه وسلم فسمع أصوات تسعى بعجلة، سمع الصوت جلبة الرجال، فقال: ما شأن القول هذا؟ متى كان؟ بعد الصلاة. ما يمكن أن يستفاد من هذا؟ التفات خاطر المصلي وتعلق قلبه بحدث الصلاة ويحمله ويفهمه ويميزه، هذا لا يؤثر على صحة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو سيد الخاشعين صلى الله عليه وسلم التفت قلبه إليه وأدرك ما لا فعل وحفظ ذلك إلى آخر الصلاة واستفسر ما شأنه، فجمع صلى الله عليه وسلم في قلبه الواسع بين رحمة الخلق ورضا الحق، فأرضى الله بإقباله بقلبه وكلكله على ربه في صلاته، ورحم الخلق في أن أرشدهم بخطئهم وعلمهم. متى لزاهد ولد؟ فرأوه يضحك فقيل له: ما بالك؟ مات ولدك وتضحك؟ قال: سبحان الله، رب الذي أخذ ورب الذي قبضت، أمانة ردت إليه، فلماذا أحزن؟ فقال له عالم: بكى النبي على ولده إبراهيم فاتسع قلبه برضا ربه ورحمته بولده. هذا القلب الواسع. فلا يقول أن أحمق من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شأنكم؟ النبي ما كان خاشعا في صلاته. لو أن رجلا أو أن إماما سأل عن مسألة أدركها وفهمها، ميز صوتا، ميز حركة وهو في الصلاة، فلا يقال هذا لما في الخشوع، لكن يقال إدراك شيء في الصلاة من قبل الإمام ليس من مبطلات الصلاة وليس من الأمور التي تعيب المصلي. فسمع جلبة فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. السين والتاء استعجلنا إما للطلب أو للصيرورة، بمعنى طلبنا من أنفسنا العجلة في الصلاة أو صرنا عجلين إلى الصلاة، استعجلنا إلى الصلاة. فقال له صلى الله عليه وسلم فلا تفعل. الفاء ها هنا في جواب الشرط المقدر، أي إذا تأخرتم فلا تفعلوا العجلة والإسراع، إذا تأخرتم فلا تفعلوا. فالفاء جواب الشرط في جواب الشرط المقدر، إذا أتيتم الصلاة عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، وها هنا قال وما سبقكم فأتموا، وعند البخاري وما فاتكم فأتموا. وفاتكم وسبقكم المعنى واحد. نسمع الطريق الأخيرة ونستفيد من البخاري في التبويب.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان بهذا الإسناد.
معاوية بن هشام القصار أبو الحسن الكوفي صدوق له أوهام. شيبان بن عبد الرحمن التميمي النحوي، والنحوي نسبة لنحو وهو بطن من الأزد وليس نسبة للعلم لعلم النحو، وهو نزيل الكوفة أيضا. فشيبان كوفي وشيخ مصنف كوفي بن أبي شيبة ومعاوية كذلك. أين يلتقي هذا الإسناد مع الإسناد الذي قبله؟ وهذه على عادة غير مسلم، هذا الإسناد مع الإسناد الذي قبله أين يلتقيان؟ هل لشيبان ذكر في الإسناد السابق؟ لا. إذن كيف يمكن أن نعرف أين يلتقيان؟ نعرف الطبقة وين يلتقيان؟ أين يلتقيان؟ تفضل. لا، شيبان عن من يروي، تعبير آخر، شيبان عن من يروي عن يحيى بن كثير، فيكون شيبان في هذا الإسناد قد تابع معاوية بن سلام في الإسناد السابق. وهذا اللفظ ذكرت لكم أكثر من مرة، بودي لو أن طالب علم عمل إلى أسانيد صحيح مسلم وذكر الأسانيد وذكر ألفاظ الأسانيد التي أبهمها، يعني مسلم هنا ما ورد لفظ صحيح، فيليت طالب علم يشد النفس التخريج ويذكر الأسانيد، يذكر ألفاظ الأسانيد التي أبهمها مسلم. فهذه عقدة كبيرة عندي في طبع ما أمليت من صحيح مسلم من خلال السنوات السابقة، فلو جمعت لي أتعجل في الطبع. بقيت هذه العقدة، وهذه العقدة سهلة لكنها تحتاج إلى صبر، وإن عمل بعضكم لذلك فليتغشاني وأرشده كيف يعرف، فلعل الله عز وجل ينفع به. تذكرون ماذا كان يفعل ابن حجر فتح الباري؟ كيف ألف ابن حجر فتح الباري؟ تذكرون كان يطلب من تلاميذه فتأتيه الأجوبة فيكتب ثم يعطي ما كتب للتلاميذ ثم يردون إليه الأوراق بزيادات إشكالات ثم يبحث، وهكذا حتى مكث 16 سنة لما ألف فتح الباري. وعمل وليمة دعا لها جميع أهل القاهرة رحمه الله لما أتم فتح الباب. وقد قيل لصديق حسن خان وهو من أهل الحديث وكان زوج ملكة بهبال في الهند، قيل له لماذا لا تشرح البخاري؟ قال ابن خلدون: شرح البخاري دين في ذمة أمة محمد، أسقطه ابن حجر، فلا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح، لا هجرة بعد فتح مكة إلا إلى فتح الباب، لا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح. وفي تقديري أن شرح صحيح مسلم ما زال دينا في ذمة العلماء وطلبة العلم النبهة، وما زال ذكرا لم تفضه الأقلام والعلماء، وبقيت في مسلم مشاكل عديدة تحتاج لأناء وصبر ودقة في هذا الباب. الحديث عند الإمام البخاري برقم 635 بوب عليه بقوله كتاب الصلاة، في كتاب الصلاة بقوله: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. هل يجوز للرجل أن يقول فاتتنا الصلاة وما فاتكم؟ ما يقول وما تفاتكم؟ وقال الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم عن شيبان عن يحيى بالإسناد، وأورد المتن. فأنا دعوتي إليكم من هذا الإسناد الذي معنا، حدثنا شيبان بهذا الإسناد، يذهب للبخاري فيؤتى لفظ شيبان عن يحيى بالإسناد المذكور بلفظ البخاري. فالبخاري أورد المتن بتمام. ثم قال الإمام البخاري معلقا وذكر ذلك تعليقا، قال: وكره ابن سيرين أن يقول الرجل فاتتنا الصلاة ولكن ليقل لم ندرك. قال البخاري على إثره: وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. ابن سيرين يقول: لا تقولوا فاتتنا الصلاة. والنبي يقول: وما فاتكم فاتن. قول النبي أصح. فبوب عليه باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، هذا منزع دقيق لجواز ذكر مثل هذه العبارة. نرجع إلى شرح الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، فيه الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار، والنهي عن إتيانها سعيا، سواء فيه صلاة الجمعة وغيرها، سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا.
لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة، فالألف واللام في الصلاة الاستغراء، فهي تشمل جميع الصلوات، تشمل صلاة قيام رمضان، تشمل صيام الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة الفريضة، صلاة الجمعة، الصلاة هذه للاستغراء. والنبي أكد فقال: وأتوه وأنتم تمشون. ثم أكد وقال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ثم أكد وقال: فهو في صلاة ما دام في صلاة، إذا عمل عرفه للصلاة فهو في صلاة. هذه كلها مؤكدات على عدم العجلة وعدم الركض وعدم لقط النفس أو حبس أو حفز النفس في الصلاة. نعم.
قال: والمراد بقول الله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله الذهاب، يقال: سعيت في كذا أو إلى كذا إذا ذهبت إليه وعملت فيه. ومنه قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال العلماء: والحكمة في إتيانها بسكينة، والنهي عن السعي أن الذاهب إلى صلاة عامد في تحصيلها ومتوصل إليها، فينبغي أن يكون متأدبا بآدابها وعلى أكمل الأحوال.
إذا فسعوا إلى ذكر الله، قال هذا السعي لها غير السعي منك. لو تممنا الآية وتممنا السعي الورد في الآية والسعي الورد في الحديث، يظهر معنى الاجتماع هناك وضروا البيع، وهنا وأنتم تمشون وأتوها وأنتم تمشون وأنتم تمشون. نعم.
قال: وهذا معنى الرواية الثانية، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
معنى ذلك كل الكلام الذي يريد أن يقوله المصنف رحمه الله أن السعي في الآية ليس الركض، وأن السعي مراد الذهاب، فلا يتوهمن متوهم أن في قوله فاسعوا إلى ذكر الله يخالف ما ورد في هذا الحديث، فضلا أن يكون بينهما تعارض وتناقض. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو في صلاة، فهذه علة منصوصة على عدم العجلة، فأنت أيها المستعجل لماذا تركض ولماذا تسعى سعيا شديدا وتلقط نفسك وتقف بين يدي ربك، لا تحسن القراءة ولا تحسن الترتيب، وربما لا تجمع ماذا تقرأ، وتقف بين يدي ربك مضطربا من غير خشوع ومن غير استشعار عظمة المقام الذي أنت فيه، وعجلتك تفوت عليك خطوات إن مشيتها وتأنيت فيكون أجرك أعظم، فهذه العجلة تفوت أشياء كثيرة، وهذه العجلة لعلها تفوت أيضا ذكر المشي إلى المسجد. المستعجل لا يستحضر الذكر الذي يمشيه الذي يقوله في المشي، وكذلك تفوت كما قلت الخطوات، فيفوت أجر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دمت أن قد خرجت من بيتك في صلاة فأنت في صلاة، فإن أدركت الصلاة الأول فلك الأجر، إن أدركت شيئا فلك الأجر، إن لم تدرك شيئا فجئت وقد انتهت الصلاة فلك الأجر أيضا. ودليل ذلك ما ورد بل ما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند أبي داود، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة، ولم يحط رجله اليسرى إلا حط الله عنه خطيئة. قال: فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر الله له ذنبه. قال: فإن أتى وقد صلوا بعضا وبقي بعض فصلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك. قال: وإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة أي وحده كان كذلك. حتى لو جئت فإن صليت ما أدركت وأتممت ما فاتك فلك ذلك، غفر لك ذنبك. فإن جئت وقد صلوا أي دخلت المسجد وقد فاتتك الجماعة من غير تعمد ولا تعود، من غير تعمد ولا تعود فلك كذلك، فلك ذلك عند اليوم. إيش عندك ذلك؟ لك الأجر، لك أجر الجماعة. وهذا من أقوى الأدلة على كراهية الجماعة الثانية، ما دام أن الجماعة أن الأجر لك، فلماذا تصلي جماعة ثانية؟ وبهذا قال الجماهير، ولعل الله يعني يسر مناسبة أخرى نتكلم عن الجماعة الثانية، ولعلنا في درس السؤال والجواب قد فصلنا وأسهبنا أيضا في حكم الجماعة الثانية، ولا مجال الآن إلا لمثل هذه اللفتة. نعم.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة، إنما ذكر الإقامة للتنبيه بها على ما سواها، لأنه إذا نهي عن إتيانها سعيا في حال الإقامة مع خوفه فوت بعضها فقبل الإقامة أولى.
بمعنى لا يظن ظان أنك وأنت تسمع الإقامة ممنوع من السعي، فإن لم تسمع الإقامة فالسعي والركض وشد النفس في حقك مشروع، لا تظن ذلك. هنا في حال الإقامة خوف شروط بعضها فقبل الإقامة أولى، فقبل الإقامة أولى، فقبل الإقامة أولى. فإذا مع الإقامة ممنوع أن تسعى، فإذا جئت قبل الإقامة فقبل الإقامة، قبل المجيء، مجيئك قبل أن يقيموا الصلاة أولى من المنع. فلا يتوهمن متوهم أن النهي مرتبط في حق فقط من يسمع الإقامة. نعم.
قال: وأكد ذلك ببيان العلة فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة. وأكد ذلك تأكيدا آخر قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فحصل فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت بعض الصلاة، فصرح بالنهي وإن فات من الصلاة ما فات، وبين ما يفعل فيما فات.
بل كذلك كما عند أبي داود: فإن وجدهم قد صلوا فله ذلك، حتى لو لم يدرك شيئا من الجماعة فالأجر وقع على الله عز وجل. نعم.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم، دليل على جواز قول فاتتنا الصلاة وأنه لا كراهة فيه. وبهذا قال جمهور العلماء وكرهه ابن سيرين، وقال: إنما يقال لم ندركها.
وهذا الذي علقه الإمام البخاري عن ابن سيرين.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا، هكذا ذكره مسلم في أكثر رواياته، وفي رواية: واقض ما سبقك. واختلف العلماء في المسألة، فقال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف: ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته، وما يأتي به بعد سلامه آخرها.
إذن قول الشافعي وهو قول عند أحمد وقول عند مالك، وهذا القول قال به جماهير الصحابة ومن بعدهم، أن الذي يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، والذي يقوم ويأتي به هو آخرها. وقد أخرج الإمام البيهقي في السنن الكبرى عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما أدركت فهو أول صلاتك، ما أدركت فهو أول صلاتك. إيش يعني؟ أنا دخلت مع الإمام فاتتني ركعتان من رباعية، تكون الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام أولى وثانية بالنسبة لي، والنظر يقتضي هذا. إذ أنه قبل السلام لابد من الصلاة، لابد من التشهد والصلاة الإبراهيمية، ولابد من الاستعاذة من أربع، ولابد عند أول الدخول من تكبيرة الإحرام، ولا يمكن أن يقال إن تكبيرة الإحرام يؤتى بها فيما بعد. ومنها هنا حتى يدرى الحنفية عن أنفسهم هذه المؤاخذة، قالوا: تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة أم من شروط الصلاة؟ إيش قالوا لما الحنفية لما يقولون قولا فالقول مضطرد، أخذتهم شيء يخرجون ولا يلتزم ولا يلزمون. عند الحنفية تكبيرة الإحرام مثل استقبال القبلة، ليست من أركان الصلاة، من شروط الصلاة. وإلا لو أن الذي أدركته ليس هو أول صلاتي لكنت سأقوم وآتي تكبيرة الإحرام بعد الفراغ. فهم خرجوا من هذا النظر والأثر، وجل الروايات الباب والمعتمد عند المحدثين وهو الأحفظ والألزم والأكثر كما قال البيهقي من حديث أبي هريرة رواية: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أبو حنيفة قال بخلاف هذا، ومالك فصل، وهذا الذي يأتينا إن شاء الله بيانه وما يترتب عليه الفروع في أول درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة، وجاء أكثر من سؤال من شعبان، فشعبان يسن الصيام في أوله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان المصوم، فقال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا في حق من أنشأ صياما جديدا، وأما من كانت له عادة فيبقى على عادته ويبقى مستمرا في صيامه. وأما ليلة النصف من شعبان فلم يثبت فيها صيام ولم يثبت فيها قيام، والذي ورد من سبعة طرق وبعض المراسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جل في علاه ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاهد. في ليلة النصف من شعبان في شهر شعبان ينبغي أن تصفى العلاقات بين العباد، فالله جل في علاه من كرمه وجوده أنه يغفر تقصير الناس في حقه، ولكنه جعل بين يدي ذلك أن تصفى القلوب، أن تصفى قلوب الخلق على بعضهم بعضا قبل أن يتلبسوا برمضان. ومن المعلوم أن التخلية قبل التحلية، فمن أراد أن يتحلى بالخير فعليه أن يتخلى من الشر ومن الآثام ومن المكملات للخير. ولذا في منتصف ليلة شعبان الثابت كما في الصحيح الخامس أن الله جل في علاه ينزل نزولا حقيقيا ويغفر لكل أحد من عباد الله إلا لصنفين، الأول هم المشركون والثاني هم المشاحنون، وقيل في المشاحنين أهل البدع، وهذا قول مرجوح وليس براجح، والصواب أن المشاحنة أي الهجران والتدابر لأجل حفظ النفس، فمن دار أو قاطع أو كانت بينه وبين أخيه شحناء لأجل حفظ نفسه فيجب عليه أن يزكي نفسه وأن يجلسها بأن يقوى عليها وأن يسقط هذه الشحناء حتى يدخل رمضان وهو في طاعة وهو في خير. وأما بغض أهل البدع وبغض أعداء الله عز وجل فهؤلاء بغضهم والاستمرار فيه طاعة وعبادة. وقد سمعت شيخنا رحمه الله تعالى الألباني يقول الهجران مشروع، ولكني في هذه الأزمنة لا أظن أن أحدا يهجر أحدا إلا وقد جبلت حظوظ نفسه مع حق ربه. وذكرت لكم الضابط المهم الذي ذكره ابن أبي جمرة في شرحه على مختصره للبخاري المسمى ببهجة النفوس وهو مطبوع، لما خاض مصطح ووقع في فتنة وخاض في عرض عائشة، وكان مصطح فقيرا وكان الذي ينفق عليه أبو بكر، وأبو بكر والد عائشة وعائشة زوجة حبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن أبي جمرة فكان مصطح يتكلم وأبو بكر ينفق، فما أمسك أبو بكر النفقة عن مصطح حتى أنزل الله براءة عائشة من السماء، قال لو أنفق لو قطع النفقة بمجرد خوضه لهجره من أجل حفظ نفسه، ولكنه لما بقي ينفق حتى نزلت البراءة من السماء فقطع عن مصطح النفقة كان الهجران من أجل الله. فانظروا إلى هذا القيد ما أدقه، وكيف أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه تخلص من حفظ نفسه وميز بين ما هو له وبين ما هو لربه عز وجل. فهذا الوارد في شعبان، وشعبان عندي كيومي الاثنين والخميس، فذاك شهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين رجب، بين رجب ورمضان يغفر عنه الناس، تصعد فيه الأعمال إلى الله عز وجل. فالاثنين والخميس الأعمال تصعد إلى الله إلا أعمال المتخاصمين. وكذلك في شعبان، فالظاهر أن الصعود صعودان، الظاهر أن الصعود صعودان، وهذا الشهر شهر لعل أعمال رمضان السابق تصعد الصعود الثاني في هذا الشهر شهر شعبان. فينبغي أن نتفقد أنفسنا بالصيام من جهة، وأن نتفقد وهو الأهم من الصيام أن نتفقد علاقاتنا مع بعضنا بعضا من جهة ثانية. نحن في عصر، في الحقيقة في عصر الآلة، والأحاسيس كانت أن تتعطل، فأصبح الواحد إن أراد شيئا يكبس استرسل الغسالة والتلفاز والسطلايت والمسجل إلى آخره، فأحاسيس الناس تعطلت. قديما كان الواحد أول في يومه يمر، الله عزكم الله، على دوابه، على الحمار والفرس والغنم والبقر مرات ومرات، وعلى الزرع يتفقد الزرع، فكانت القلوب حاصلة والأحاسيس حية. اليوم الإنسان كان يتكلم مع أبيه ومع أمه وكأنه آلة لا يتحمل، وتعود كل شيء آلة، كل شيء الذي يريد يحصل له، فالأحاسيس كادت أن تتعطل، وأصبحت العلاقات بين الناس علاقات إما فيها جفاء أو فيها مصلحة، أو علاقات يعني ليست فيها الصفاء والبعد عن التكلف. البعد عن التكلف في العلاقات بين الإخوة، هذه هي حلاوة الأخوة. لذا بعض السلف لما وجد أخاه قد وضع جيبه يده في جيبه وأخذ دراهمه فرح فرحا شديدا، فنظر فوجد أمة له فقال اذهبي فأنت حرة لله. لماذا فرح؟ لأن الأخوة أصبحت دون كلفة، دون تكلف. فاليوم الأحاسيس تكاد تكون محبوسة، أحاسيس كثير من الخلق تكاد تكون محبوسة. والسعيد كما قرر الإمام ابن حزم في كتابه أداب الأنف والألاف، من وضع هذه الأحاسيس والمشاعر عند كل ذي حد، عند كل ذي حق أعطاها حقه، فتظهر المودة وتظهر الرحمة والذل بين يدي الأب والأم، وللزوجة نصيب وللابن نصيب والولد نصيب، فيوزع هذه المشاعر توزيع صحيح. تبقى مكبوتة فجأة فتراها فيها غلو في جانب، مدحا أو قدحا، حبا أو بغضا. فالواجب علينا أن نعيد في مثل هذا الشهر النظر في أين أحاسيسنا التي فيها كره، فيها بغض أثر على الهجران، فنرجع فنؤقلم أحوالنا ونضع مشاعرنا في أماكنها. هل القول بأن هنالك توحيد الحاكمية، هل هنالك نوع من أنواع توحيد الحاكمية؟ أولا علماؤنا رحمهم الله تعالى صنفوا في التوحيد وبوبوا، وما علينا وما لنا أن نخرج عن تبويباته. وتبويبات التوحيد كما هو معلوم الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والحاكمية جزء من الألوهية. ودليل ذلك قول ربنا جل في علاه إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فالحكم لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وهنا لفتة يغفل عنها كثير من الناس، الآيات التي فيها إن الحكم إلا لله مكية مدنية، مكية مدنية، يوسف إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا، مكية ولا مدنية؟ مكية. إيش يعني إن الحكم إلا لله؟ هل المراد فقط الحكم الأكبر حكم الإمام، هل كان للمسلمين دولة عند نزول هذه الآية لما قال إن الحكم إلا لله؟ أنت حكم ربك عز وجل في نجواك وفي سرك، في ظاهرك، في باطنك، في علاقاتك. اعلم أن الله جل في علاه الحكم له، يراك ويطلع عليك، ربي نفسك، تذكر الآخرة، حكم ربك جل في علاه كل شيء. معنى الحكم إذا لله عند بعض الناس منابلة رئيس الدولة، فما لم نفعل لا نكون قد حكمنا ربنا. والآية مكية لا تحتمل هذا المعنى أصلا، فأبعد المعاني عن هذه الآية هذا المفهوم. وذكرت أكثر من مرة بأكثر من مناسبة لمصلحة من، وأرجو أن تتأملوا جيدا هذا الجواب، هذا السؤال، لمصلحة من أن يبقى الحكام في شق والناس في شق، لمصلحة الرؤساء، لمصلحة المرؤوسين، لمصلحة المجتمع، لمصلحة الشيطان، لمصلحة من؟ ما هي الأصل في العلاقة؟ يقول فضيل بن عياض: لو لم يكن لي إلا دعوة واحدة لجعلتها في الحاكم، لأن بصلاحه صلاح الناس وبفساده فساد الناس. فالحاكمية من التوحيد الألوهية، وليس هو بقسم مستقل من أنواع التوحيد. الذي يأتي إلى الصلاة راكبا بسيارة وغيره كيف يأخذ أجر رفع الدرجات وحط الخطايا بلف العجلات؟ له أجر، له أجر، لكن أجر الذي يمشي أفضل. لكن من لم يستطع إلا أن يمشي وأن يركب لا حرج إن شاء الله تعالى. كيف نجمع بين حديث الباب وفعل رفاعة بن رافع دخل الصف وقد حفزه النفس؟ النبي أرشده لخلاف ذلك. النبي قال: ما أدركتم فصلوا. النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى خلاف ذلك. امرأة اغتسلت وصلت الطهارة ثم تبين أن هناك مناكير على أصبع من أصابع يدها وما أزالته، فعليها إعادة الغسل، عليها إعادة الغسل، والغسل الأول لا يجزئها. والله تعالى. والسؤال الأخير: لو فصلت لنا الكلام عن زواج المسيار. زواج المسيار الصراحة حادث لا يعرف بهذا الاسم عند المتقدمين، وللزواج أركان، فنعرض صور التي تمارس تحت زواج المسيار على أركان الزواج عند العلماء، فإن وجدناها تامة فالحمد لله، وإن وجدناها ناقصة حكمنا على هذا الزواج بمقدار النقص الذي فيه. فمثلا امرأة ثرية لها بيت بجانب بيت أهلها، تقدم بها السن، قبلت الزوج وأبرأته من النفقة ومن المبيت عندها، فهل هذا من حقها؟ هذا من حقها. لما بلغت كما في صحيح مسلم، لما بلغت سودة بن زمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد طلاقها، قالت: يا رسول الله لا تطلقني وأهب ليلتي لعائشة، وكانت تعلم أن عائشة أحب أزواجي إليه صلى الله عليه وسلم، فأمسكها عائشة، فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك سودة وتزوجها الرجل بإيجاب وقبول ومهر ممول وإشهاد وإشهار. علمت الزوجة الأولى ولم تعلم، هذا لا يؤثر الحكم، هذا زواج شرعي، وإن قيل عنه مسيار. كل ما في المسألة أن المرأة أبرأت الزوج من النفقة وأسقطت حقها في المبيت، نأخذ صورة أخرى تسمى مسيارا أيضا. رجل اتفق مع امرأة أن يستأجر بيتا يجتمع هو وهذه المرأة سرا في ساعات الليل أو النهار بمواعدات بينهم، ولا سيما مع انتشار الجوال، ولم يخبر أحدا وأعطاها مهر، أعطاها مالا، إيش هذا؟ هذا بغاء، هذا زنا. وإن قيل عنه زواج مسيار هذا ينقصه الإجابة والقبول وولي الأمر والإشهاد والإشهار، فالحكم عن المسيار يعرض، كل صورة تعرض. إيش الناقص؟ هذا الذي لم يستوفى ما هو حكمه؟ هل هو ركن؟ إذا ركن الزواج باطل. هل هو شرط؟ آثم، الزوج آثم. يعني رجل عقد على امرأة وأعطاها مهر ودخل بها ولم يعلن، لم يشهر، آثم في دخل في دخوله بها، لكن ليس بزاني، في إيجاب وقبول، معرفة ولي الأمر إلى آخره. فمن الخطأ أن نحكم على الاسم، والصواب أن نحكم على الحقيقة. أنت يا من تسمع المستقبل ماذا تريد؟ فالاسم حادث، والواقع أن هنالك صور عديدة تمارس تحت اسم زواج المسيار، فنفصل في هذه الصور ونعطي كل صورة حكمها. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.